إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. عندنا اليوم ما يتعلق ببعض الصفات في كتاب تقريب التدمورية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. معلومة التدمورية لمن؟ شيخ ابن تيمية، وتقريبها للشيخ ابن عثيمين، وهو يحتاج إلى تعليقات خفيفة لأنه قد وفى الموضوع حقه. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقهن. وقال: ولا يظلم ربك أحدا.
نعم. هنا تحدث المصنف رحمه الله عن مسألة الصفات المنفية، لأنه تقدم لنا في الدرس الماضي الصفات المثبتة. والصفات المنفية تشمل أمرين: الأول ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني جميع صفات النقص والعيب، فإن الله بريء منها ولا يجوز أن يوصف بها. وضرب أمثلة على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، كالحياة. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو نفى هنا الموت. وكالتعب، قال تعالى: وما مسنا من لغوب. وكالعجز، كقوله تعالى: إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه ولا يكرثه. وكذلك الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكذلك سائر المنفيات الأخرى عن الله عز وجل، كلما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما نفاه رسول الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ونحو ذلك من الصفات المنفية. ويشترط في هذه الصفات أن تدل على معنى، يعني تتضمن اتصافه بكمال ضدها، تتضمن اتصافه بكمال ضد هذه الصفات. ولذلك فإن النفي المحض لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، يعني النفي الخالص، بل لا بد أن يتضمن النفي إثبات اتصافه بكمال الضد، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، تضمن كمال الحياة. لا يعجزه شيء، كمال القدرة. لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال الحياة. ونحو ذلك من الصفات المنفية، لا بد أن يتصف الرب، أن تتضمن اتصافه بكمال ماذا؟
الضد.
ها؟
الضد.
بكمال ضدها. طيب، لو قال قائل: أضرب لكم مثلا بالصفات التي لا قيمة لها، النفي الذي لا قيمة له. قال الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ولا يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانة. هل هذا مدح لهم أنهم بعيدين عن الشر؟
لا.
أجيبوا
لا.
لما ذم ليش؟ إيه؟ لأنه نفع عنهم الشر لا لكونهم يكرهون الشر ولكن لكونهم ماذا؟ جبناء، لكونهم جبناء. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. كذلك الشيء الذي لا يقبل لا الظلم ولا العدل. فلو قال لنا قائل هذا الجدار لا يظلم، هل هذا المعنى صحيح؟
لا.
ليش؟ لأنه غير قابل لا للظلم ولا للعدل، لا للظلم ولا للعدل، والله منزه عن ذلك كله. وبناء عليه فإن نفي المعطلة على اختلاف مذاهبهم عندما يقول لا موجود ولا معجون ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلى آخره، هل هذا فيه فائدة؟ ها؟ أجيبه؟
لا.
ليش؟ لأنه يؤدي إلى العدم أو إلى الممتنعات، ما زادوا على أن شبهوا الله بماذا؟ بالمعدومات والممتنعات. الآن لما يكون عندنا طالب علم اسمه زيد، قلنا زيد ما هو موجود في الحرم ولا خارج الحرم ولا بعيد من الحرم ولا يمين الحرم ولا إلى آخره، هل هذا يعطيه صفة طيبة أو النتيجة أنه غير موجود؟ نتيجة أنه غير إيش؟ غير موجود. تفضل.
وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين، أحدها انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها.
يعني أحدها ثبوت النفي أنه منفي عنه السنة والنوم، والثاني اتصافه تبارك وتعالى بكمال الضد وهو كمال الحياة وكمال القدرة. نعم.
ألا ترى إلى قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض،
هذه تمثيل واضح،
إنه كان عليما قديرا، فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي اللغوب والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته، وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية.
هذا واضح. نعم.
ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية. الأول أن الله تعالى قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض.
نعم، هذا معدوم في النفي المحض. الله تعالى يقول ولله المثل الأعلى، فإذا كان موصوفا بالنفي المحض فليس له المثل الأعلى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الأول. الوجه الثاني
أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا.
يعني العدم المحض عدم ليس بشيء لا قيمة له. لو قلت الجدار لا يظلم هل له قيمة؟ هذا المعنى له معنى صحيح؟ أبدا لا يمكن يكون له معنى صحيح. ولذلك قال ابن سبكتكين رحمه الله تعالى، اقرأها.
ولهذا قال، سيأتي شيء.
إيه طيب. كمل.
الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده،
لأن يعني لا يقبل الضد ولا يقبل الوصف، إذن لا قيمة له
لا لكمال الموصوف كما إذا قيل الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل. وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه.
هذا هو، إذا لم يتضمن كمالا لا يخلو أمره من حالين، إما أن يكون لنقص فيه أو لعجز عنده. نعم.
كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ألم تر إلى قول الحماسي يهجو قومه: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل من ذهل ابن شيبان، إلى أن قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.
لأنهم ما تركوه لأنهم يعني قادرون، إنما لكونهم عاجزين عن ذلك. نعم.
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا.
نعم.
يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعد: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا.
نعم.
وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا،
وإنما يثبتون وهما لا حقيقة له. نعم.
بل ولا موجودا، كقولهم في الله عز وجل: إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل.
إذن النتيجة ماذا؟
ونحو ذلك،
العدم أو الامتناع. نعم.
ولهذا قال محمود بن سبكتكين
سبكتكين هذا أحد السلاطين في القرون الوسطى وهو عالم رباني. نعم.
لمن ادعى ذلك في الخالق عز وجل: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم.
نعم. عندما تقول لا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا موجود ولا معدوم إلى آخره، بين لنا هذا الخالق الذي تعبده، فأنت تعبد ماذا؟ عدما. لذلك قال أهل العلم: إن المعطلة يعبدون عدما والمشبهة يعبدون ماذا؟ صنما. نعم. تفضل.
ولقد صدق رحمه الله تعالى: فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا.
يعني المعدوم ما وصف بأعظم مما وصف به أولئك ربهم سبحانه وتعالى.
فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
يعني نفي المحض يدل على العدم أو الامتناع.
ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكما.
صحيح. إذا نفيت الصفات التي أثبتها الله لنفسه: ليس متكلم، قال الله تعالى: فأجره حتى إيش؟
يسمع كلام
الله. وليس سميعا كما عند المعتزلة نفوا السمع، والله تعالى يقول إنه كان سميعا بصيرا، ومثله البصر ومثله سائر الصفات. فالذين ينفون عنه هذه الصفات يصفونه بالنقص. ما الفرق بينه وبين الأعمى أو الأصم أو الذي لا يرى والذي لا يبصر؟ ما في فرق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
هنا القاعدة الثانية. القاعدة الأولى تضمنت إثبات الصفات سواء كان المنفية أو المثبتة. هذه القاعدة لو أن هناك صفات أو أسماء لم نعرف معناها، ما الواجب علينا؟ طبعا نحن تقدم لنا يجب الإيمان بها وبمعناها وتفويض ماذا؟ كيفيتها. لكن افرض على سبيل أن ثمة أسماء وصفات ما فهمناها، ماذا نقول؟ هناك عبارة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن معنى قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت على الله ما لا أعلم. وموقف أبي بكر يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج عندما أخبر جاءه كفار قريش: انظر إلى صاحبك ماذا يقول. يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وعاد من ليلته، نحن نضرب أكباد الإبل الشهر والشهرين ولم نصل لبيت المقدس، ناهيك عن العروج. انظر إلى تحفظ أبي بكر، هل أنكر؟ ماذا قال؟ ها؟ إن كان قد قاله فقد صدق. نعم، إن كان الرسول قال هذا الكلام فإنه صادق، ما قال يكذب، لا، خشية أن يكون هم الذين كذبوا، قال إن كان قاله فقد صدق. ثم جعل الله الكعبة، جعل الله بيت المقدس أمامه فوصفه عمودا عمودا، حتى ومع هذا لم يؤمنوا والعياذ بالله. نعم.
ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني، متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
هنا لماذا نعتقد بأن خبر الله هو أصدق الأمور؟ ما أخبر الله به في كتابه هو أصدق ما يكون، لعدة أمور. أولا علمه الشامل سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى وما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا رطب في ولا إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إن الله قد أحاط بكل شيء علما. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، فعندما ينزل عليهم آية أو حديثا قدسيا ونحو ذلك فإنه يعني يقول لهم إنني أخاطبكم وأنتم عرب تعرفون مدلول اللغة العربية. الأمر الثالث أن الله هو أصدق القائلين، قال الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، والآيات في هذا الباب كثيرة، وهناك أمور أخرى ينبغي التنبه لها في هذا الباب. نعم.
وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم مصادر،
لذلك
عن علم.
قال أهل العلم إنه لا أعلم بالله وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن من الله، ولا أعلم بعد الله بما يجوز عليه ويمتنع عليه ويجب له إلا من
رسول الله،
بعد الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق.
يعني بعد الله لا، ليس هناك أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنفع الناس للناس، ولأنه أصدق القائلين، ولذلك يسمى الصادق المصدوق كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولأنه لا يحدث إلا عن الله، ولأنه معروف بالصدق حتى قبل أن يبعث نبيا صلوات الله وسلامه عليه. فهل يتصور أن يكون مثله يكذب على الله سبحانه وتعالى؟ حاشاه ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب وأبي طالب هم يعرفون أن ما جاء به النبي حق، لذلك يقول أبو جهل قل ما جاء به محمد صحيح، لكن استأثرت بنو هاشم بالسقاية والرفادة، وما بقي إلا أن الآن إلا أن يدعوا أن فيهم ماذا نبيا يحدث عن الله تبارك وتعالى. نعم.
فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر.
مقومات قبول الخبر ما هي؟ أعدها أربعة. أولا
كمال العلم،
كمال العلم،
وكمال الصدق،
ثانيا كمال الصدق،
وكمال البيان،
ثالثا كمال البيان،
وكمال القصد والإرادة.
كمال القصد والإرادة، إذا توافرت هذه المقومات الأربع فالذي صدرت منه يكون صادقا مصدقا. نعم.
ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيي أو سيء قصد لم يكن مقبولا.
نعم.
لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله.
إذن كيف أن تردون الأسماء والصفات وتنكرونها وأنتم تعلمون أنها صادرة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم الذين تتوفر فيهما هذه المقومات الأربع؟ نعم.
وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبق عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف.
ومن أعجب العجب أعرابي سمع حديث يضحك الله عجب ربنا أو يضحك ربنا من قرب غيره وقنوط عباده، عجب ربنا. ماذا قال الأعرابي؟ هل أنكر؟ قال لن نعدم خيرا من رب يضحك أو يعجب، لن نعدم خيرا من رب يضحك. نعم.
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة.
يعني ما جاء بعد رسول الله أحد اخترع هذه الصفات، بل هي جاءت في كتاب الله عز وجل أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به.
يعني لما توجد كلمة تحتمل صدقا وكذبا لسنا متعبدين بقبولها، وإن كانت حسنة وإن كانت تحتمل أكثر من معنى، وإنما نقبل ما جاء في الكتاب والسنة فقط. نعم.
وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده. ولذلك أمثلة منها: المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وهذه وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها ونزولها منه. وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة، أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم، فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم. هناك ألفاظ تحتمل حقا وباطلا، ثم إنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. إذا جاءنا شخص يريد أن يثبت هذه الألفاظ وعبر ذكر أولا الجهة، هل نثبت لله الجهة أو لا نثبتها؟ أولا نقول إن اللفظ لا نثبته لعدم وروده في الكتاب والسنة. ثانيا معناه يحتمل حقا وباطلا، فإن أراد الذي يذكر الجهة بالإثبات إثبات جهة تحويه أو تحده أو تحيط به من خلقه فهذا باطل. وإن قال: لا، أنا أريد أنه عال على جميع خلقه مستو على عرشه، فهذا حق يجب قبوله، لكن عندنا أدلة كبرى من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فلا نحتاج إلى استدلالات هؤلاء. هذه خلاصة موضوع الجهة. ومثلها لو قالوا الجسم، سنقرأه، فإن أرادوا بالجسم أن له وجودا معلوما يشار إليه ويدعى ويخاطب ويكلم ويتكلم فهذا حق، وإن أراد بإثبات الجسم أن له جسما يشبه جسم الإنسان أو غيره فلا شك أن هذا باطل، ومثله التحيز وغيره من الأمور الأخرى. نعم.
المثال الثاني الحيز أو المتحيز، فإذا قال قائل هل
أخذتم خلاصة معنى كذا؟
نعم. فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك، وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجرينا على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه
لأنه غير وارد في الكتاب والسنة. نعم.
لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز، أي يراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به،
هذا باطل،
فهذا معنى باطل منفي عن الله لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل،
لكنه ثابت بنصوص أخرى لا بهذا النص الذي جاءوا به،
كما قال أئمة أهل السنة هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قال رحمه الله تعالى تنبيه، جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة.
صحيح، ما عدا الكيفية، أما المعنى فيعرفه جميع الناس، لكن بعض أهل العلم قد يعبر بالمعنى عن الكيفية فبعض الناس يعني يتضرر بذلك،
بل لابد أن
كما جاء عند ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد. نعم.
بل لابد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان.
نعم، لا يعرفه البعض أو لا يعرفه الكثير أو لا يعرفه فئام من الناس، بينما يعرفه العلماء. ومن هنا انتبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال القرآن على أربعة أضرب، تفسير القرآن على أربعة أضرب، الأول تفسير لا يعذر أحد بجهالته، قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قولوا تعالى ولا تقربوا الصلاة لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله ولا تقربوا الزنا إلى آخره، فهذه لا يعذر أحد. في أحد ما يفهم هذا الكلام؟ ها؟
لا.
الثاني تعرفه تفسير يعلمه العلماء كالمسألة القرء ومسألة فقيل إنه القرء، قيل إنه الحيض، وقيل إنه ماذا، الطهر، والراجح أنه الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أمكثي أيام إيش أقرائك، يعني حيضاتك. فالقسم الثالث تفسير يعرف من اللغة العربية. لما أشكلت كلمة الأب في سورة عبسة رجعوا إلى العرب، وجدوا أن الأب هو ماذا؟ هو القضب الرطب، القط الرطب، يعني البرسيم، يسمونه الآن البرسيم، هنا اسمه القبض. وفاكهة وأبا، أبا الألاف التي تأكلها البهائم. طيب أخيرا تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق ما يكون في اليوم الآخر. ولذلك يقول ابن عباس: ليس بالجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. فالأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان.
صحيح.
فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده.
أربعة أمور خطيرة جدا: إما تقصير في الفهم، يعني لا يفهم أي، وإما ماذا؟
نقص في العلم.
نقص في العلم، لم يكلف نفسه أن يتعلم العلم الشرعي، وإما لسوء القصد، متعمد ليفسد على الناس دينهم، وإما الرابع
تقصير في طلبه،
أو تقصير في
طلبه،
في طلبه. فإذا وجد واحد من هذه الأربع فإنه لا يعلم معاني ما يدرسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
فصل توقف، اللي هو إيش؟
القاعدة الثالثة في إجراء النصوص.
القاعدة الثالثة، نتوقف هنا إلى يوم الأحد القادم إن شاء الله. بسم الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ذكر أحد المشايخ أن عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما أن ذلك أو في هذا الموطن يعد الدعاء موطنا من مواطن الإجابة، وأن الدعاء تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية، وقد ورد القول بها عند بعض الفقهاء. نأمل منكم الإفادة والتوضيح في هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الذي يقرر هذه المسألة أعتقد أنه جاهل جهلا مركبا، وأنه لا يفقه الدين. والذي عليه العلماء المحققون لا المتعالمين أن دعاء صاحب القبر شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام، وأما الدعاء عند صاحب القبر فأقل ما يقال فيه إنه بدعة منكرة لا تستجاب. هذه خلاصة ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. ومما يؤسف له أن المنسوب إليه هذا القول أستاذ يدرس أبناءنا، وهذا أمر في غاية الخطورة. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فهذا الخلاف ليس له حظ من النظر ولا يلتفت إليه، ولو جاء بفتوى ألف عالم فيه فإنه باطل، لأنه دعاء عند القبور، وهذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فإن دعا صاحب القبر كفر وخرج من حضيرة الإسلام، وإن دعا عند صاحب القبر فهو مبتدع، وهذه تعتبر بدعة من أكبر البدع التي يقع فيها الناس الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأوزع هذا الجواب، بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا كان لدي مناقصة وأريد الحصول عليها، وأتى شخص وهو قريب منها وقال لي: سوف آتيها لك وتعطيني مقابلا ماليا.
باختصار محرم، الدفع الرشاوي في المناقصات محرم، سواء وسطت أحدا أو دفعت مالا، فكل ذلك محرم، والأصل فيها سرية، فإذا أعلنت أو صار أحد يتوسط لك يقول تعطيني مالا مقابل أن أحقق لك أن تحصل على التميز بهذه المناقصة، فلا شك أن هذا محرم، والمال الذي تأخذه حرام، والمال الذي تدفعه لهذا الرائش حرام أيضا. سؤال أخير.
أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: عندنا امرأة تعالج الناس، تمسك أيديهم وتعرف ما بهم، ولم يثبت عنها أنها قالت لأحد اذبح لغير الله أو افعل شيئا يخالف الشرع، وإنما تخبره بما فيه فقط وتعطيه دواء عشبيا.
نعم.
والسؤال: هل يجوز الذهاب إليها؟
أبدا لا يجوز الذهاب إليها، وهي كذابة ودجالة، تمسك يده وتعرف المرض، هذا أمر محال. الأطباء مع ما يبذلون يرون ما هو أقل من الذرة بالمجاهر، ومع ذلك قد يخطئون وقد يقعون في الخطأ وقد لا يستطيعون تشخيص الأمراض. هذه فيه واحد مثل هلك من زمان، يجي بس يمسك، أنا أذكر قريبة اللي ذهبت إليه، هو في إحدى القرى المجاورة لنا، فكان يمسك يد المريض أو المريضة، لكن كانت مريضة يركز على على بعض الأماكن في يدها حتى يصل إلى ثديها. فهم دجالون هؤلاء، ليس عندهم علم، بل هم دجالون، ولا يجوز الذهاب إليهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. عندنا اليوم ما يتعلق ببعض الصفات في كتاب تقريب التدمورية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. معلومة التدمورية لمن؟ شيخ ابن تيمية، وتقريبها للشيخ ابن عثيمين، وهو يحتاج إلى تعليقات خفيفة لأنه قد وفى الموضوع حقه. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقهن. وقال: ولا يظلم ربك أحدا.
نعم. هنا تحدث المصنف رحمه الله عن مسألة الصفات المنفية، لأنه تقدم لنا في الدرس الماضي الصفات المثبتة. والصفات المنفية تشمل أمرين: الأول ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني جميع صفات النقص والعيب، فإن الله بريء منها ولا يجوز أن يوصف بها. وضرب أمثلة على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، كالحياة، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو نفى هنا الموت. وكالتعب، قال تعالى: وما مسنا من لغوب، وكالعجز كقوله تعالى إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه ولا يكرثه، وكذلك الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وكذلك سائر المنفيات الأخرى عن الله عز وجل، كلما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما نفاه رسول الله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ونحو ذلك من الصفات المنفية. ويشترط في هذه الصفات أن تدل على معنى، يعني تتضمن اتصافه بكمال ضدها، تتضمن اتصافه بكمال ضد هذه الصفات. ولذلك فإن النفي المحض لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، يعني النفي الخالص، بل لا بد أن يتضمن النفي إثبات اتصافه بكمال الضد، كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، تضمن كمال الحياة، لا يعجزه شيء كمال القدرة، لا تأخذه سنة ولا نوم كمال الحياة، ونحو ذلك من الصفات المنفية. لا بد أن يتصف الرب، أن تتضمن اتصافه بكمال ماذا؟
الضد.
بكمال ضدها. طيب لو قال قائل أضرب لكم مثلا بالصفات التي لا قيمة لها، النفي الذي لا قيمة له، قال الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ولا يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانة. هل هذا مدح لهم أنهم بعيدين عن الشر؟
لا.
أجيبوا
لا.
لما ذم؟ ليش؟ إيه؟ لأنه نفع عنهم الشر، لا لكونهم يكرهون الشر، ولكن لكونهم ماذا؟ جبناء، لكونهم جبناء. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. كذلك الشيء الذي لا يقبل لا الظلم ولا العدل، فلو قال لنا قائل هذا الجدار لا يظلم، هل هذا المعنى صحيح؟
لا.
ليش؟ لأنه غير قابل لا للظلم ولا للعدل، لا للظلم ولا للعدل، والله منزه عن ذلك كله. وبناء عليه فإن نفي المعطلة على اختلاف مذاهبهم عندما يقول لا موجود ولا معجون ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلى آخره، هل هذا فيه فائدة؟ ها؟ أجيبه؟
لا.
ليش؟ لأنه يؤدي إلى العدم أو إلى الممتنعات، ما زادوا على أن شبهوا الله بماذا؟ بالمعدومات والممتنعات. الآن لما يكون عندنا طالب علم اسمه زيد، قلنا زيد ما هو موجود في الحرم ولا خارج الحرم ولا بعيد من الحرم ولا يمين الحرم ولا إلى آخره، هل هذا يعطيه صفة طيبة أو النتيجة أنه غير موجود؟ نتيجة أنه غير إيش؟ غير موجود. تفضل.
وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين، أحدها انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها.
يعني أحدها ثبوت النفي أنه منفي عنه السنة والنوم، والثالث الثاني اتصافه تبارك وتعالى بكمال الضد وهو كمال الحياة وكمال القدرة. نعم.
ألا ترى إلى قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض؟
هذه التمثيل واضح.
إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي اللغوب والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية.
هذا واضح. نعم.
ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية. الأول أن الله تعالى قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض.
نعم، هذا معدوم في النفي المحض. الله تعالى يقول ولله المثل الأعلى، فإذا كان موصوفا بالنفي المحض فليس له المثل الأعلى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الأول. الوجه الثاني
أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا.
يعني العدم المحض عدم، ليس بشيء، لا قيمة له. لو قلت الجدار لا يظلم، هل له قيمة؟ هذا المعنى له معنى صحيح؟ أبدا، لا يمكن يكون له معنى صحيح. ولذلك قال ابن سبكتكين رحمه الله تعالى، اقرأها.
ولهذا قال، سيأتي شيء.
ايه طيب كمل.
الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده،
يعني لا يقبل الضد ولا يقبل الوصف، إذن لا قيمة له،
لا لكمال الموصوف. كما إذا قيل الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل. وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه.
هذا هو، إذا لم يتضمن كمالا لا يخلو أمره من حالين، إما أن يكون لنقص فيه أو لعجز عنده. نعم.
كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه، ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه. وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. ألم تر إلى قول الحماسي يهجو قومه، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل من ذهل ابن شيبان، إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.
لأنهم ما تركوه لأنهم يعني قادرون، إنما لكونهم عاجزين عن ذلك. نعم.
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز، لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعد فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا،
وإنما يثبتون وهما لا حقيقة له.
بل ولا موجودا، كقولهم في الله عز وجل إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل.
إذن النتيجة ماذا؟
ونحو ذلك،
العدم أو الامتناع. نعم.
ولهذا قال محمود بن
سبكتكين هذا أحد السلاطين في القرون الوسطى، وهو عالم رباني. نعم.
لمن ادعى ذلك في الخالق عز وجل ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم.
نعم، عندما تقول لا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا موجود ولا معدوم إلى آخره، بين لنا هذا الخالق الذي تعبده، فأنت تعبد ماذا؟ عدما. لذلك قال أهل العلم إن المعطلة يعبدون عدما، والمشبئة يعبدون ماذا؟ صنما. نعم تفضل.
ولقد صدق رحمه الله تعالى، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا.
يعني المعدوم ما وصف بأعظم مما وصف به أولئك ربهم سبحانه وتعالى.
فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له.
يعني نفي المحض يدل على عدم أو الامتناع.
ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكما.
صحيح، إذا نفيت الصفات التي أثبتها الله لنفسه، ليس متكلم، قال الله تعالى فأجره حتى إيش؟
يسمع كلام،
يسمع كلام الله. وليس سميعا كما عند المعتزلة نفوا السمع، والله تعالى يقول إنه كان سميعا بصيرا، ومثله البصر، ومثله سائر الصفات. فالذين ينفون عن هذه ينفون عنه هذه الصفات يصفونه بالنقص. ما الفرق بينه وبين الأعمى أو الأصم أو الذي لا يرى والذي لا يبصر؟ ما في فرق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثانية: ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
هنا القاعدة الثانية. القاعدة الأولى تضمنت إثبات الصفات سواء كان المنفية أو المثبتة. هذه القاعدة لو أن هناك صفات أو أسماء لم نعرف معناها، ما الواجب علينا؟ طبعا نحن تقدم لنا يجب الإيمان بها وبمعناها وتفويض ماذا؟ كيفيتها. لكن افرض على سبيل أن ثمة أسماء وصفات ما فهمناها، ماذا نقول؟ هناك عبارة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن معنى قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت على الله ما لا أعلم. وموقف أبي بكر يوم الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج عندما أخبر جاءه كفار قريش: انظر إلى صاحبك ماذا يقول. يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وعاد من ليلته، نحن نضرب أكباد الإبل الشهر والشهرين ولم نصل إلى بيت المقدس، ناهيك عن العروج. انظر إلى تحفظ أبي بكر، هل أنكر؟ ماذا قال؟ ها؟ إن كان قد قاله
فقد صدق.
فقد صدق. نعم، إن كان الرسول قال هذا الكلام فإنه صادق، ما قال يكذب، لا، خشية أن يكون هم الذين كذبوا، قال إن كان قاله فقد صدق. ثم جعل الله الكعبة، جعل الله بيت المقدس أمامه، فوصفه عمودا عمودا، حتى ومع هذا لم يؤمنوا والعياذ بالله. نعم.
ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام، فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني، متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
هنا لماذا نعتقد بأن خبر الله هو أصدق الأمور؟ ما أخبر الله به في كتابه هو أصدق ما يكون، لعدة أمور. أولا علمه الشامل سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى وما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا رطب في ولا إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إن الله قد أحاط بكل شيء علما. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، فعندما ينزل عليهم آية أو حديثا قدسيا ونحو ذلك، فإنه يعني يقول لهم إنني أخاطبكم، وأنتم عرب تعرفون مدلول اللغة العربية. الأمر الثالث أن الله هو أصدق القائلين، قال الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، والآيات في هذا الباب كثيرة، وهناك أمور أخرى ينبغي التنبه لها في هذا الباب. نعم.
وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم مصادر عن علم،
لذلك قال أهل العلم إنه لا أعلم بالله وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن ها من الله، ولا أعلم بعد الله بما يجوز عليه ويمتنع عليه ويجب له إلا من
رسول الله،
بعد الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق.
يعني بعد الله لا، ليس هناك أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنفع الناس للناس، ولأنه أصدق القائلين، ولذلك يسمى الصادق المصدوق كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولأنه لا يحدث إلا عن الله، ولأنه معروف بالصدق حتى قبل أن يبعث نبيا صلوات الله وسلامه عليه. فهل يتصور أن يكون مثله يكذب على الله سبحانه وتعالى، حاشاه ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب وأبي طالب هم يعرفون أن ما جاء به النبي حق، لذلك يقول أبو جهل قل ما جاء به محمد صحيح، لكن استأثرت بنو هاشم بالسقاية والرفادة، وما بقي إلا أن الآن إلا أن يدعوا أن فيهم ماذا؟ نبيا يحدث عن الله تبارك وتعالى. نعم.
فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر.
مقومات قبول الخبر ما هي؟ أعدها أربعة. أولا
كمال العلم،
كمال العلم
وكمال الصدق.
ثانيا كمال الصدق
وكمال البيان.
ثالثا كمال البيان
وكمال القصد والإرادة.
كمال القصد والإرادة، إذا توافرت هذه المقومات الأربع فالذي صدرت منه يكون صادقا مصدقا. نعم.
ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيي أو سيء قصد لم يكن مقبولا.
نعم.
لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله.
إذن كيف أن تردون الأسماء والصفات وتنكرونها وأنتم تعلمون أنها صادرة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم الذين تتوفر فيهما هذه المقومات الأربع؟ نعم.
وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبق عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف.
ومن أعجب العجب أعرابي سمع حديث يضحك الله، عجب ربنا أو يضحك ربنا من قرب غيره وقنوط عباده، عجب ربنا. ماذا قال الأعرابي؟ هل أنكر؟ قال لن نعدم خيرا من رب يضحك أو يعجب، لن نعدم خيرا من رب يضحك. نعم.
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة.
يعني ما جاء بعد رسول الله أحد اخترع هذه الصفات، بل هي جاءت في كتاب الله عز وجل أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به.
يعني لما توجد كلمة تحتمل صدقا وكذبا لسنا متعبدين بقبولها، وإن كانت حسنة وإن كانت تحتمل أكثر من معنى، وإنما نقبل ما جاء في الكتاب والسنة فقط. نعم.
وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده. ولذلك أمثلة منها. المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وهذه وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة، أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم، فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، هناك ألفاظ تحتمل حقا وباطلا، ثم إنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. إذا جاءنا شخص يريد أن يثبت هذه الألفاظ وعبر ذكر أولا الجهة، هل نثبت لله الجهة أو لا نثبتها؟ أولا نقول إن اللفظ لا نثبته لعدم وروده في الكتاب والسنة. ثانيا معناه يحتمل حقا وباطلا، فإن أراد الذي يذكر الجهة بالإثبات إثبات جهة تحويه أو تحده أو تحيط به من خلقه فهذا باطل. وإن قال لا أنا أريد أنه عال على جميع خلقه مستوى على عرشه فهذا حق يجب قبوله، لكن عندنا أدلة كبرى من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فلا نحتاج إلى استدلالات هؤلاء. هذه خلاصة موضوع الجهة. ومثلها لو قالوا الجسم سنقرأه، فإن أرادوا بالجسم أن له وجودا معلوما يشار إليه ويدعى ويخاطب ويكلم ويتكلم فهذا حق، وإن أراد بإثبات الجسم أن له جسما يشبه جسم الإنسان أو غيره فلا شك أن هذا باطل، ومثله التحيز وغيره من الأمور الأخرى. نعم.
المثال الثاني الحيز أو المتحيز، فإذا قال قائل هل
فهمتم خلاصة معنى كذا؟
نعم. فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك، وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجرينا على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه
لأنه غير وارد في الكتاب والسنة. نعم.
لعدم ورود السمع به. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز، أي يراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به،
هذا باطل،
فهذا معنى باطل منفي عن الله لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل،
لكنه ثابت بنصوص أخرى لا بهذا النص الذي جاءوا به،
كما قال أئمة أهل السنة: هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة.
صحيح، ما عدا الكيفية، أما المعنى فيعرفه جميع الناس، لكن بعض أهل العلم قد يعبر بالمعنى عن الكيفية، فبعض الناس يعني يتضرر بذلك،
بل لابد أن
كما جاء عند ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد. نعم،
بل لابد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان.
نعم، لا يعرفه البعض أو لا يعرفه الكثير أو لا يعرفه فئام من الناس، بينما يعرفه العلماء. ومن هنا انتبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: القرآن على أربعة أضرب، تفسير القرآن على أربعة أضرب: الأول تفسير لا يعذر أحد بجهالته، قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قولوا تعالى: ولا تقربوا الصلاة، لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقوله: ولا تقربوا الزنا، إلى آخره. فهذه لا يعذر أحد. في أحد ما يفهم هذا الكلام؟ ها؟
لا.
الثاني تعرفه تفسير يعلمه العلماء، كالمسألة القرء ومسألة فقيل إنه القرء، قيل إنه الحيض، وقيل إنه ماذا؟ الطهر. والراجح أنه الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحى فاطمة بنت قيس: أمكثي أيام إيش؟ أقرائك، يعني حيضاتك. فالقسم الثالث تفسير يعرف من اللغة العربية، لما أشكلت كلمة الأب في سورة عبسة رجعوا إلى العرب وجدوا أن الأب هو ماذا؟ هو القضب الرطب، القت الرطب، يعني البرسيم، يسمونه الآن البرسيم، هنا اسمه القضب. وفاكهة وأبا، أبا الأعلاف التي تأكلها البهائم. طيب، أخيرا تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق ما يكون في اليوم الآخر. ولذلك يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. فالأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم،
ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان.
صحيح،
فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده.
أربعة أمور خطيرة جدا: إما تقصير في الفهم، يعني لا يفهم أي، وإما ماذا؟
نقص في العلم.
نقص في العلم، لم يكلف نفسه أن يتعلم العلم الشرعي، وإما لسوء القصد، متعمد ليفسد على الناس دينهم، وإما الرابع
تقصير في طلبه،
أو تقصير في
طلبه،
في طلبه. فإذا وجد واحد من هذه الأربع فإنه لا يعلم معاني ما يدرسه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فصل.
فصل توقف، اللي هو إيش؟
القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها.
القاعدة الثالثة، نتوقف هنا إلى يوم الأحد القادم إن شاء الله. بسم الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ذكر أحد المشايخ أن عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما أن ذلك أو في هذا الموطن يعد الدعاء موطنا من مواطن الإجابة، وأن الدعاء تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية، وقد ورد القول بها عند بعض الفقهاء. نأمل منكم الإفادة والتوضيح في هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الذي يقرر هذه المسألة أعتقد أنه جاهل جهلا مركبا، وأنه لا يفقه الدين. والذي عليه العلماء المحققون لا المتعالمين أن دعاء صاحب القبر شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام، وأما الدعاء عند صاحب القبر فأقل ما يقال فيه إنه بدعة منكرة لا تستجاب. هذه خلاصة ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. ومما يؤسف له أن المنسوب إليه هذا القول أستاذ يدرس أبناءنا، وهذا أمر في غاية الخطورة. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فهذا الخلاف ليس له حظ من النظر ولا يلتفت إليه، ولو جاء بفتوى ألف عالم فيه فإنه باطل، لأنه دعاء عند القبور، وهذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فإن دعا صاحب القبر كفر وخرج من حضيرة الإسلام، وإن دعا عند صاحب القبر فهو مبتدع، وهذه تعتبر بدعة من أكبر البدع التي يقع فيها الناس الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ووزع هذا الجواب، بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: إذا كان لدي مناقصة وأريد الحصول عليها، وأتى شخص وهو قريب منها وقال لي سوف آتيها لك وتعطيني مقابلا ماليا.
باختصار محرم، الدفع الرشاوى في المناقصات محرم، سواء وصلت أحدا أو دفعت مالا فكل ذلك محرم، والأصل فيها سرية، فإذا أعلنت أو صار أحد يتوسط لك يقول تعطيني مالا مقابل أن أحقق لك أن تحصل على التميز بهذه المناقصة، فلا شك أن هذا محرم، والمال الذي تأخذه حرام، والمال الذي تدفعه لهذا الرائش حرام أيضا. سؤال أخير.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندنا امرأة تعالج الناس، تمسك أيديهم وتعرف ما بهم، ولم يثبت عنها أنها قالت لأحد اذبح لغير الله أو افعل شيئا يخالف الشرع، وإنما تخبره بما فيه فقط وتعطيه دواء عشبيا.
نعم.
والسؤال: هل يجوز الذهاب إليها؟
أبدا لا يجوز الذهاب إليها، وهي كذابة ودجالة، تمسك يده وتعرف المرض، هذا أمر محال. الأطباء مع ما يبذلون يرون ما هو أقل من الذرة بالمجاهر، ومع ذلك قد يخطئون وقد يقعون في الخطأ وقد لا يستطيعون تشخيص الأمراض. هذه فيه واحد مثل هلك من زمان، يجي بس يمسك، أنا أذكر قريبة اللي ذهبت إليه، هو في إحدى القرى المجاورة لنا، فكان يمسك يد المريض أو المريضة، لكن كانت مريضة يركز على بعض الأماكن في يدها حتى يصل إلى ثديها. فهم دجالون هؤلاء، ليس عندهم علم، بل هم دجالون، ولا يجوز الذهاب إليهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.